بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درس اليوم أعرفكم بنفسي. إحنا بالأمس دخلنا في الدرس مباشرة، أعرفكم بنفسي لأن هذه اللحظات ستكون في الذكريات عندي وعندكم. اسمي كما قرأتم أحمد علي طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. الحمد لله كان لنا يعني مساهمة في التدريس في عدد من الكليات، منها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمدة 4 سنوات، وأيضا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لمدة 5 سنوات ونصف، وأيضا في جامعة الأحقاف عميد كلية الشريعة هناك لمدة 2.5 سنين، وأيضا في كلية الإمام مالك للشرع والقانون في دبي لمدة 2 سنين. هذا إلى جانب المهام العلمية في عدد كبير من الدول، من أمريكا إلى كندا إلى بريطانيا إلى كوبنهاجن إلى سمرقند إلى طشقند إلى باكستان إلى بنجلاديش وغير ذلك من الدول. ولنا والحمد لله أبناء تقريبا في معظم دول العالم الآن من خلال المرحلة الطويلة دي. حضرتك كثيرا ما الإنسان يدخل بلد من البلاد ثم يسلم عليه شخص يقول لك أنا كنت ابنك، درست لنا في الكلية الفلانية في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني، فهذا مما نعتز به. يعني كنت أنا وكيل كلية الإمام مالك في دبي، جاء واحد جايب رسالة يقول محدث الإمارات سمع بك ويريد أن يسلم عليك. محدث الإمارات هذا لقب كبير. وبعد أيام جاء ما شاء الله جميل الشكل، لحية طويلة وعمامة، مين ده؟ عبد الباري، أحد أبنائنا الذين درسنا لهم في كلية الحديث بالمدينة المنورة ما شاء الله، وغير ذلك من يعني الحمد لله. هذه مما يعتز به إن شاء الله. وأولادنا يعني إحنا ننتظر منهم الدعاء بصلاح الحال إن شاء الله. اليوم احنا لنا تعقيب خفيف على محاضرة الأمس، وأيضا فيه شوية مبادئ قبل أن ندخل الكتاب لازم تكون في ذهننا وإحنا نقرأ ما في الكتاب. تعقيب على محاضرة الأمس بموت الإمام ولي الله دهلوي، يظن القارئ والسامع أن شعلة الإصلاح التي بدأها الإمام قد انطفت وانتهت. لا، الحمد لله أنا اليوم أريد التذكير بأن هذه الشعلة مستمرة والإصلاح مستمر منذ أن أضاء هذا الرجل العظيم شعلة الإصلاح، وهي مستمرة سواء كان في تلاميذه أو في أبنائه. أحيانا الإنسان يعني يكون صاحب رسالة لكن لم يعقب تلاميذ أوفياء لهذه الرسالة، فتموت الرسالة بموته، زي إمامنا وشيخنا الرجل الكبير الليث بن سعد من كبار الأئمة، حتى قال الإمام الشافعي أن الليث بن سعد أفقه من مالك، ومع ذلك لم يكتب لمذهبه ولا لعلمه الاستمرار، تجده في بطون الكتب، لأنه لم يرزق تلاميذ أوفياء يحملون علمهم. أيضا بعض الناس لم يرزق أبناء برضو بررة يقومون باستتمام رسالته. أنا من خلال تتبعي لهذه الحالات وجدت في التاريخ شخص واحد الذي بارك الله له في علمه، وبارك الله له في تلاميذه، وبارك الله له في أبنائه. أما غيره يبارك له في مال في علمه فقط، أو في تلاميذه، أو في المهم، على أن لم تجتمع هذه الأمور الثلاثة إلا لشخص واحد فيما سبق. هذا الشخص هو الشيخ عبد الله الحداد في حضرموت، بارك الله له في أبنائه، حتى الآن لا زالوا منتشرين في بقاع العالم، سواء كان في الدول العربية أو في دول إفريقية أو في إندونيسيا. أيضا بارك الله له في علمه، ما شاء الله عنده مجموعة كبيرة من الكتب، أنا عندي مجموعة منها. أيضا تلاميذه، بارك الله له في تلاميذه، فحملوا رسالته واستمرت رسالته. لكن الآن عثرت على شخص آخر، وهو الإمام ولي الله دهلوي. هذا الرجل بارك الله له في هذه الثلاثة كلها، بارك الله له في علمه، وإحنا الآن هندرسه أو شيء من علمه، وله حوالي 100 كتاب كما قالوا، بارك الله له في تلاميذه، هنتكلم برضو نشير إليهم، بارك الله له في أبنائه كما سنشير إليهم الآن. هذا أمر نادر يا مشايخ، هذا أمر نادر، أكثر أهل العلم لم يرزقون يعني هذه البركات في الأمور الثلاثة. واحد في حالة بس، قد يبارك له في علمه فقط، قد يبارك له في تلاميذه، قد يبارك له في أبنائه. مثلا شوف الإمام مالك، بارك الله له في علمه، علمه موجود في كل مكان، وبارك الله له في تلاميذه نشروا علمه، لكن لم يبارك له في أبنائه. تجد مثلا الإمام مالك يجلس في درسه وطلاب العلم من أصقاع العالم، من الأندلس، من إفريقيا، من أفغانستان، من خراسان، من كل مكان يجلسون في الحلقة، وابنه يلعب الحمام مع الجماعة الفارغين، فكان ينظر إليه ويقول الحمد لله، إن الأدب أدب الله، إنما يعزيني في هذا أن أحدا لم يرث أباه في هذا الشأن إلا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبو بكر، والوحيد الذي جلس مجلس أبيه في العلم. وهكذا هذا مجرد مثل، هذا مجرد مثل، العلماء بورك لهم في واحد أو واحدة أو اثنين، لكن هؤلاء الأمور الثلاثة أنا في من خلال دراستي، من خلال يعني معرفتي الشيخ عبد الله الحداد، وأيضا الآن الشيخ ولي الله دهلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإمام العظيم المبارك له 4 أبناء حملوا رسالته غير تلاميذه، منهم شاه عبد العزيز الدهلوي، المتوفى عام 1329، يعني توفي منذ 100 سنة، كان من علماء الهند البارزين، حامل لواء العلم والإصلاح الذي بدأه والده، وكان أيضا تصدى للاستعمار الإنجليزي، كان نفس المنهج الذي كان والده يحمله، وله فتوى مشهورة ربما هي حركت المسلمين في بلاد الهند لمقاومة الاحتلال الإنجليزي. هذه الفتوى ملخصها أن تسلط الشركة الإنجليزية، الإنجليز لما دخلوا الهند لم يدخلوا كفاتحين ولا مستعمرين، دخلوا كشركة تعامل ثم استعمروا البلاد، إن تسلط الشركة الإنجليزية على السلطة الإسلامية في الأراضي الهندية يجعل الهند دار حرب، وعلى المسلمين أن يهبوا للجهاد. فعلا الإنجليز عملوا أعمال شنيعة في الهند، أخطر أعمالهم أنهم قضوا على الحكم الإسلامي في الهند، قضوا الحكم الإسلامي في الهند، دلها كانت يعني كإمبراطورية يحكمها المسلمون للهند كلها، والهندوس يعيشون في فوق الجبال وفي الأودية، لكن استطاع الإنجليز أن يقضوا على الحكم الإسلامي ويسلموا البلاد الهندوس، مما جعل بعض الأقاليم في الشمال تنفصل زي باكستان وبنجلاديش. أما ثاني الأبناء فهو رفيع الدين الدهلوي، رفيع الدين الدهلوي المتوفى عام 1233، يعني بعد أخيه ب4 سنوات، له مؤلفات منها كتاب في أسرار المحبة وتكميل الأذهان، يعني له كتب. وأيضا إلى جانب هذين الأخوين لهما أخوان آخران من أبناء الإمام الدهلوي، هما الشيخ عبد الغني الدهلوي والشيخ عبد القادر الدهلوي، أيضا لهم جهود كبيرة مع تلاميذ الشيخ، منهم الشيخ محمد أمين الكشميري، الشيخ دار الله بن عبد الرحيم اللهوري، الشيخ محمد معين السندي المدني، الشيخ محمد هاشم السندي، القاضي شاء الله المزهري، وغيرهم ممن حملوا هذه الرسالة. هذه الرسالة التي أشعلها الشيخ في بلاد الهند ثم حملها تلاميذه وأبناؤه ظلت مشتعلة حتى الآن، وأنا ممن استفاد من آثار هذا العمل أو هذه الجهود الكبيرة لأبناء الشيخ وتلاميذه. فيهم واحد اسمه الكندهلوي، الكندهلوي، هذا الرجل ده معاصر بناء على رغبة حكام أبو ظبي، أسرة أبو ظبي محبين للفقه المالكي، هذا الرجل قام بإعادة شرح موطأ الإمام مالك، سماه أوجز المسالك إلى فقه الإمام مالك أو إلى موطأ الإمام مالك، أوجز المسالك إلى شرح موطأ الإمام مالك. هذا الرجل شرح الموطأ في 18 مجلدا كبيرا، يعني اعتبر من أكبر شروح الموطأ. أنا لما نظرت في هذا الكتاب وجدت هذا الرجل ينحو منحى الإمام ولي الله دهلوي، حيث بدأ الكتاب بكلام الإمام الدهلوي عن الموطأ، لأن الدهلوي شرح الموطأ مرتين، شوف الكلام اللي نقلت مني أنا شوية في هذا الكتاب، برضو كتابي أنا برضو في الموطأ، بيقول الشيخ إيه؟ أوجز المسالك، بيقول: قال شيخ المشايخ العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في كتاب المسوى: من تتبع المذاهب ورزق الإنصاف علم لا محالة أن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه، وعدة مذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ونبراسه. وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون. وعلم أيضا أن الكتب في السنن كصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي كلها مستخرجات على الموطأ، تحوم حوله وتروم رومه، مطمح نظرين فيها، وصل ما أرسله ورفع ما أوقفه واستدراك ما فاته وذكر المتتابعات والشواهد لما أسنده. ثم قال في كتاب آخر المصفة برضو نقلا عن الشيخ دهلوي: أنه ليس بيد أحد اليوم كتاب من كتب الفقه أقوى من الموطأ، لأن فضل الكتاب إما أن يكون باعتبار المؤلف أو من جهة التزام الصحة أو باعتبار الشهرة أو من جهة القبول أو باعتبار حسن الترتيب واستبعاث المقاصد ونحو ذلك، وكل ذلك يوجد في الموطأ. هذا الكتاب اسمه الحكم البديعة والآداب الرفيعة والأحكام الشرعية الدقيقة مما حفلت به التجان الذهبية لفقه المالكية. ده يكون وقف في مكتبة المنتدى الإسلامي، من يريد أن يطلع عليه ممكن يطلع عليه من خلال المكتبة. الجزء الثاني في درس اليوم وهو مجموعة مبادئ نستخلصها إحنا من كلام العلماء قبل الدخول إلى كتاب الشيخ الدهلوي. تتعلق بالخلاف، الخلاف كيف يعني دين واحد ورب واحد ومبلغ واحد وشريعة واحد يكون فيها خلاف. هذا الكلام يقوله الأعداء، يقوله الأعداء ليه؟ عشان يضعوا على عنقك الحجة، يقولون: قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأيضا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أهو الرسالة التشريعية واحدة، المشرع وهو المولى تبارك وتعالى واحد، والمبلغ واحد. لماذا جاء الخلاف؟ نقول: ما وحدة التشريع فوحدة المشرع، ووحدة مبلغ التشريع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النصوص متناهية محدودة مهما كانت كبيرة وكثيرة، لكن الوقائع والأحداث لا تتناهى. وخصوصا الإسلام تقريبا يعني غمر العالم القديم كله في ذلك الوقت، افريقيا واسيا يعني العالم القديم كله، والان هو موجود في بلاد الغرب، في معظم بلاد الغرب، يعني اعتقد لا يوجد بلد الان ليس فيها يعني الاسلام موجود. فهذه الأحداث التي لا تتناهى، وهذه الوقائع الكثيرة، وهذه المشكلات دي تحتاج إلى حلول. هذه النصوص موجودة، هذه النصوص حينما تتمعن فيها تجد فيها جانبين، جانب يتعلق بأمور محددة لا خلاف فيها، أو قد يكون فيها خلاف يسير جدا، زي العقائد لا خلاف فيها، العبادات لا خلاف فيها، المواريث لا خلاف فيها، أحكام الوفاة، عدد كبير جدا من يعني مواطن الشريعة لا يوجد فيها خلاف. لكن الخلاف في إيه؟ في الأمور التي تحتاج إلى تغيير وتبديل ومعاملات، زي مثلا أحكام البيع. هذه الأمور المولى تبارك وتعالى أتى لنا فيها بالتشريع بعبارات عامة مجملة بحيث تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. مثلا ما الذي جاء في عقد البيع؟ قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. إذن على أهل العلم أن يواصلوا البحث حتى يجدوا حلول لمشاكل عقد البيع والشراء. عقود البيع والشراء كثيرة جدا، والخلافات فيها لا تنتهي. من الذي يحل هذه الخلافات؟ العلماء. العلماء. ثم عقد البيع في مصر يختلف عن عقد البيع في أمريكا، يختلف عن عقد البيع في إندونيسيا، عقد البيع. إذن محتاجين احنا علماء متخصصين في الشريعة يراعي البيئة الموجود فيها هذا العقد، ثم يعني يبحثه ويبين موقف الشريعة من ذلك العقد، لأن العقود بعضها يختلف باختلاف البيئات. كذلك مثلا عقد الإجارة، كذلك عقد الكفالة، كذلك عقد المشاركة، كذلك أكثر العقود جاءت بعبارات عامة في الشريعة عشان تعطي الفرصة لاختلاف البيئات، اختلاف الظروف، اختلاف العصور نفسها، اختلاف العصور. لكن المولى تبارك وتعالى هيئ لهذا علماء أكفاء مجتهدون، مهمتهم أن يأخذوا هذه النصوص ثم يبحثوها ثم يجدوا الحلول للناس. والحمد لله رب العالمين، عندنا شريعتنا لها 1400 سنة فأكثر، عمت معظم العالم، ما يستطيع أحد أن يقول والله يوجد إشكال ليس له حل في الشريعة الإسلامية، ليس له حل في الشريعة الإسلامية. إنما أقصيت الشريعة عن التحكيم في ظروف خاصة، في ظروف خاصة حينما طغى الاستعمار الغربي على بلاد العرب، فمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من البلاد. أنا أذكر حكاية لطيفة، كان في القرن قبل الماضي في نهاية السبعينات، كان الخديوي إسماعيل هو الحاكم في مصر من عيلة محمد علي، وكانت مصر في ذلك الوقت حاكمة في بلاد السودان وما وراء السودان، وقامت حروب بين الجيش المصري وبين الجيش الأثيوبي في جنوب السودان، ووقعت الهزائم على الجيش المصري عدة مرات. فبعض الناس المحيطين بالخديوي إسماعيل قالوا له شوف اذهب إلى الأزهر وخلي العلماء يقرؤون صحيح البخاري ويستمر في قراءة صحيح البخاري فينقلب الهزيمة إلى نصر إن شاء الله. جه فعلا خديوي إسماعيل، جمع أهل العلماء في الأزهر اقرؤون البخاري، فالعلماء قرأوا واستمرت الهزائم تتوالى. جاءهم بعد شوي، أنتم لا أدري هل أنتم علماء الأزهر فعلا، وهل ما في أيديكم ده هو صحيح البخاري فعلا؟ إذا كنتم أنتم علماء الأزهر وما في أيديكم صحيح البخاري، لماذا هذه الهزائم مستمر؟ فقام واحد من المشايخ قال له يا إسماعيل أنت السبب في هذا. ليه؟ أنت أدخلت القوانين الفرنسية في مصر، عملت محاكم مختلطة في المشاكل اللي تحدث بين المصريين وبين الأجانب، فعملت محاكم مختلطة، أدخلت القانون التجاري، أدخلت القانون بتاع الجنائي، أدخلت قانون كذا، ست قوانين الهامة في الدولة أصبحت هي الحاكمة فيها، ثم نقلت هذه الأحكام من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية. إذن مصر لم تعد إسلامية، فكيف تنتظر النصر؟ مش إحنا السبب، أنت السبب. طبعا قاعد يعتذر نحن يعني الحضارة الغربية عمتنا وعمت بلادنا ومش عارفين يعني نخرج منها، يعني أعذار يعني لا قيمة لها. فالقصد من هذا على أن بلاد المسلمين خذت 13 قرنا تحكم بالشريعة الإسلامية، ما جاء إقليم ولا شخص ولا بلد ولا يعني أحد قال أنا لم أجد حل المشكلة في الشريعة الإسلامية، إنما هي طغيان الاستعمار وضعف المسلمين هو الذي جنب الشريعة الإسلامية في أكثر بلاد المسلمين، ولم تعد إلا الأحوال الشخصية التي يعني تحكم المسلمين الآن. طيب إذن هذه الأمور العامة كعقود البيع وعقود الإجارة وغيرهما من العقود جاءت كما قلت بعبارات عامة تحتاج إلى العلماء المجتهدين يفسرون هذه النصوص ويطبقوا الأحكام على المتعاملين في هذه العقود. والخلاف في المعاني والألفاظ قديم حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق وتآمر اليهود مع الأحزاب، قال عليه الصلاة والسلام بعد عودته من غزوة الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الكل استعد وبدأ يتحرك إلى بني قريظة، وجب العصر عليهم في الطريق، ماذا يفعلون؟ انقسموا إلى قسمين، فريق قال علينا بتنفيذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص كما قال، قال لا يصلي نحن العصر إلا في بني قريظة، إحنا مش هنصلي العصر لما نروح حتى لو بعد المغرب. وقال فريق آخر من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بهذا هذا الكلام عدم صلاة العصر في الطريق إذا وجبت، إنما كان يقصد الإسراع، يقصد الإسراع نسرع. وصلى العصر في الطريق، فلما وصلوا إلى هناك واجتمعوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الفريقان كل منهما قال حجته. النبي عليه الصلاة والسلام أقر كل منهما على موقفه، لم يعنف هذا ولم يعنف هذا، إنما أقر الذين صلوا على موقفهم وأقر الآخرين عليه على موقفهم. معناه أن الخلاف إذا كان مبني على أسس صحيحة لا يوجد مشكلة بل مريح. هنا هو الصحابة كلاهما مستريح، اللي صلى أصبح مستريح، واللي يعني لم يصلي والتزم بالنص برضو استريح. كذلك الصحابة واجهتهم أمور جدت وأصبحت مثار خلاف شديد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي إيه مثلا؟ من الذي يتولى إمامة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمامة يعني الخلافة يعني الحكم، من الذي يحكم الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتمع الأنصار في سقيف بني ساعدة وقالوا إحنا أولى الناس بالحكم، نحن أنصار الإسلام. سمع بهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ذهبوا إليهم أخذوا يتحاجون، كل واحد يقول حجته. قالوا طيب منا أمير ومنكم أمير؟ قال لا ينفع، المصطفى عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش. هذا الحديث أقنع الأنصار بأن الخلافة والحكم إنما يكون في قريش، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن يتولى المهاجرون الإمامة والأنصار الوزارة. قال أبو بكر منا الأمراء ومنكم الوزراء، وارتضى الطرفان بهذا. مثلا فيه قضية أيضا قضية من القضايا المهمة، وهي مانع الزكاة. احنا نسمع احنا بحروب الردة، لم تكن فعلا كلها حروب ردة، إنما كانت منع للزكاة بس، منع للزكاة، لكن سيدنا أبو بكر اعتبرها ردة فجهز الجيوش لمحاربة هؤلاء. وقفلوا مين؟ سيدنا عمر. كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله على منعهم الزكاة؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سيدنا وقال له طيب شوف أنت كلمة بحقها دي في موضوعنا الآن. المصطفى عليه الصلاة والسلام قال بحقها، والزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فالزكاة حق المال. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حينئذ سيدنا عمر شرح الله صدره لما قال أبو بكر، واجتمعت كلمة المسلمين على قتال مانع الزكاة، وكان لهم النصر. أيضا قضية حساسة جدا حصلت، السيدة فاطمة الزهراء ذهبت إلى أبي بكر، يا أبو بكر أين ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ميراثي من أبي؟ أبي ترك فدك، ترك ما أفاء الله عليه بالمدينة، ترك الخمس في خيبر، أين أنا؟ لي نصيب أنا في الميراث؟ كان ما كان رد أبو بكر إلا أن قال لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. طبعا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لكن قال بعض أهل العلم الجزء الأول يعني ملحق من الحد مدرج، لكن لا نورث ما تركناه إيه صدقة. واقتنعت السيدة فاطمة، يعني بس من هذا على أن الخلاف موجود وسيوجد، لكن من الذي يحل هذا الخلاف؟ العلماء المجتهدون. والحمد لله في كل عصر وجد هؤلاء العلماء المجتهدون، وكانوا يقومون بحل كل الإشكالات التي تقابل المسلمين. طيب، إن أكثر العلماء السابقين واللاحقين يرون لا مشكلة في الاختلاف، بل هو ممدوح. ليه؟ جابوا أدلة، قالوا: إن الشريعة يسر، وفي حمل الناس على رأي واحد فيه ضيق وحرج، وهو مرفوع بنص القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا في الشريعة نصوص عامة ومجملة، تفسير هذه الإجمال وتخصيص هذا العموم يحتاج إلى جهود ويؤدي إلى الخلاف. ولو أراد المولى تبارك وتعالى عدم وجود هذا الخلاف كان أتى بنصوص مفصلة لكل قضية من القضايا. طيب، أيضا هارون الرشيد، هذه قضية واقعية، جاء إلى سيدنا مالك وقال له: أريد أن أعلق كتاب الموطأ على الكعبة وأحمل الناس عليه لا يحتكمون إلى غيره كما حمل عثمان الناس على المصحف، ماذا كان رد الإمام مالك؟ يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وصار في كل مصر علم، لأن الناس تلقوا العلم عنهم، وأصبح في كل بلد علم قد يختلف عن علم البلد الآخر، فدع الناس وما علموا. فقال هارون الرشيد: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، إذن الخلاف ما فيش مشكلة، اللي أصار المشكلة مين وبينازع في هذا الخلاف؟ قلة من أهل العلم، منهم ابن حزم. ابن حزم بيقول إيه؟ إن الخلاف منهي عنه لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلف قلوبكم. أتى بالنصوص التي فيها إيه؟ النهي عن الاختلاف. لكن الجواب على هذا الاختلاف المنهي عنه، الاختلاف الذي يؤدي إلى عصبية، يؤدي إلى تفرق، يؤدي إلى يعني إلى جنوح بعض الناس إلى العنف، وهذه لم يحصل الحمد لله في طيلة العصور السالفة الطيبة، كان العلماء يعطون دروسهم لتلاميذهم ثم يقولون لهم إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما كانش فيه هذا التعصب الموجود، هذا التعصب جاء متأخرا، جاء متأخر، لم يكن موجود من قبل. فمعرفة أسباب الخلاف مهمة جدا. وليه؟ لأنها تعرف الطالب أن المسألة ليست قولا واحدا، فيها رأيتان، فيها رأيين، فيها ثلاثة، ورأي هذا وجهته كذا، وهذا وجهته كذا، وهذا وجهته كذا. وده اللي احنا بندرسه في علم اسمه الفقه المقارن، الفقه المقارن. واللي يرجع الفضل في تدريسه في الأزهر إلى الإمام المراغي رحمه الله. ليه؟ وجد العلماء كل مذهب أهله يتعصبون له. مالك يعرف يقولون أن مذهبه هو الصحيح، الحنفي يقول مذهبه هو الصحيح، الشافعية حين درست هذه المادة في الأزهر الشريف تبين للناس أن المذاهب تكاد تكون متساوية في موضوع القوة والشدة في الأدلة. ما تجده قوي في هذه المسألة تجده فيه ضعف في مسألة أخرى، وهكذا بدواليك. وده مهم جدا، مهم جدا كون الطالب يعرف أسس الخلاف عشان يطمئن إلى ما يعمله من أحكام شرعية. مثلا نأخذ مثل سهل بسيط في أيدينا كلنا بنعمله، مسح الرأس. مسح الرأس المالكية والحنبلة يقولون لا بد من مسح جميع الرأس، لو سبت حتة من الرأس تبقى وضوءك باطل وصلاتك بطلة. الشافعية يقولون يكفي مسح جزء من الرأس، صحيح كان مستحب الاستيعاب لكن يكفي ولو حتى ثلاث شعرات أربع شعرات كده هو يصح المسح. الحنفية يقولون لابد من مسح ربع الرأس. طيب إيه دليل؟ كل واحد له دليل. حضرتك لما تشوف دليل، دليل قوي. فالمالكية أخذوا بحديث ابن عبد ربه النبي عليه الصلاة والسلام حين مسح رأسه شبك بين أصابعه ثم بدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم عاد إلى، قالوا هذا هو الواجب. الشافعية قالوا القرآن عبر بقوله تعالى برؤوسكم، والباء في اللغة للتبعيض، الباء في اللغة للتبعيض، إذن معناه ببعض رؤوسكم، دليل من القرآن. الحنفية قالوا أيضا من القرآن امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء للإلصاق، الباء للإلصاق كما هي للتبعيض أيضا للإلصاق، أنت ألصق يدك برأسك تجد يدك دي خدت ربع الرأس. إذن كل له وجهة، والوجهة مأخوذة منين؟ من نص شرعي، مش حد يحتج عليه، نص شرعي. وبناء عليه فالفقهاء كل منهم سلم للآخر ما دام معه دليل قوي، إيه المشكلة؟ كما أن معرفة أسباب الخلاف تعطينا فرصة تتعرف على كيفية استنباط الأحكام، كيفية استخراج الحكم من مظانه الشرعية، كما أنها تبين لك مدى ارتباط هذا الحكم بالكتاب والسنة ما دام له دليل من الكتاب ودليل من السنة. ولذلك العلماء شددوا على معرفة أسباب الاختلاف، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. الإمام مالك يقول: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. الإنسان لا يتصدى للإفتاء إلا إذا كان على علم بما اختلف عليه الفقهاء. إذن معرفة أسباب الخلاف مهمة جدا، وده إن شاء الله إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا وندرسه دراسة جيدة إن شاء الله. أما إيه الخلاف الذي يعني القرآن والسنة نهوا عنه؟ قال: الخلاف المذموم. الخلاف الإيه؟ المذموم المؤدي إلى التعصب. زي مثلا بعض الفقهاء يقول إيه: كل آية أو حديث تخالف ما قرره علماء مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخ. شوف كده هو، شوف التعصب. كل آية أو حديث تخالف ما قرره علماء مذهبنا فهي إما مؤولة وإيه أو منسوخ، معناه مذهبهم والصح بس. كذلك الحكاية المشهورة على أظن في أفغانستان في خلاف في رفع السبابة في التشهد. بعضهم يرى أن رفع السبابة محرم، ففيه واحد يعني لم يلتزم بهذا، صاحبنا مسك الصابع داغد عليه كسر الصابع لأنه لم يلتزم. إزاي يعمل الأمر محرم بعد ما نهي عنه مرة واثنين؟ ذي بيسموه إيه؟ الخلاف المذموم. الخلاف الإيه؟ المذموم. لكن الخلاف المحمود هو تيسير في الشريعة، رحمة في الشريعة. ولذلك كان السابقون لهم موقف جميل من هذا الخلاف. تجد الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينتقد سيدنا عثمان. ليه؟ سيدنا عثمان في المناسك كان يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. إذن ما هذا يا عثمان؟ خالفت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في المناسك. إزاي أنت تتم؟ كان وجهة عثمان أنه تزوج في مكة وأصبح له أهل، وما دام الإنسان جاء في البلد التي فيها أهله لا يحق له إيه أن يقصر وينتهي عنه حكم السفر، ده حكم شرعي. لكن ابن مسعود كان ينتقده، لكن الناس رأوا ابن مسعود يصلي وراءه. أنت بتنتقده وتقول لي زي يصلي أربع ومع ذلك تصلي خلفه الأربع ركعات؟ ماذا قال؟ قال: الخلاف شر كله. الخلاف شر كله، وإني لأكره الخلاف. كذلك الإمام الشافعي حين صلى الصبح بجوار قبر أبي حنيفة في منطقة فيها قبر أبي حنيفة ولم يقنت، وإحنا معروف الإمام الشافعي عنده القنوت سنة في صلاة الصبح، قال سبحان الله لماذا تركت سنة القنوت؟ قال إن الآن في أرض أبي حنيفة كيف أخالفه؟ أدب الفقهاء بعضهم لبعض ورعاية الخلاف ووجهات النظر، دي تخلي الإنسان يطمئن إلى أن الخلاف ما دام لا يؤدي إلى نفور ولا يؤدي إلى فرقة ولا يؤدي إلى عنف ولا يؤدي إلى تعصب، يبقى إذن هو خلاف محمود وليس خلاف مذموم. دي اللي احنا بدأنا قلنا نبدأ بها الدرس اليوم، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الكلام. ونبدأ في درسنا مع الإمام ولي الله دهلو. طبعا نبدأ بالمقدمة. يقول الإمام: الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلوات الله عليه إلى الناس ليكون هاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم ألهم الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن يحفظوا سير أتباع نبيهم طبقة بعد طبقة إلى أن تؤذن الدنيا بانقضاء يتم النعم، وكان على ما يشاء قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الفقير: إلى رحمة الله الكريم ولي الله ابن عبد الرحيم، أتم الله تعالى عليهما نعمه في الأولى والآخرة. إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات، وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني من أن أبين ذلك بيانا لا يبقى معه شبهة ولا إشكال. بعض الناس الذين تعرضوا لهذا الكتاب توقفوا عند قول الإمام هذا الكلام، عند قوله إن الله ألقى في قلبي وقت من الأوقات ميزان أعرف به سبب كل اختلاف في الملة المحمدية، وأعرف ما هو الحق عند الله تعالى وعند رسوله. إزاي يقول هذا الكلام الشيخ؟ أنا في نظري هذا الكلام ما فيش خطورة، لأن الإمام المولى تبارك وتعالى رزقه صفاء في القلب، والمولى تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أولا يمنعه من عمل أي شيء مخالف، وده وارد في حديث الولاية: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن الحفظ ده يحفظ بصره ألا يرى شيئا يخالف شرع الله، ويحفظ لسانه ألا ينطق بشيء يخالف شرع الله، ويحفظ أذنه ألا تسمع شيئا يخالف شرع الله. هذه منحة، منحة. فهذا الإمام منح. احنا عندنا الكلام ده في سعة. المولى تبارك وتعالى قد يمنح بعض عباده أشياء تحفظهم. وإحنا عندنا الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن يكن منكم محدثون فمنهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الجزئية اللي احنا كنا وقفنا عندها اعتراض بعض أهل العلم على عبارة الشيخ في قوله إن الله تعالى ألقى في قلبي ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف، وأيضا أعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني أن أبين ذلك بيانا له. يعني هذا الكلام لأهل الصفاء ليس غريب، ليس غريب. عندنا الحديث بتاع المصطفى عليه الصلاة والسلام، إياكم منكم محدثون فمنهم عمر، معناه أنه فيه إلهام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلهمك طريق الحق ويلهمك البعد عن هذا المكان ويبعدك عن هذا المكان، وتختار هذا الشيء ولا تختار هذا الشيء. هذه منحة من المولى تبارك وتعالى يعطيها لبعض خلقه. مثلا بعض الخلق زي الإمام المحاسبي كان أعطيه منحة، وهي إيه؟ أنه لا يدخل إلى جوفه شيء من الحرام، لا يدخل إلى جوفه شيء من الحرم. ففي يوم قابله أبو القاسم الجنيد، رجل عالم كبير مشهور ويعتبر من تلاميذه، قال له إنك غداءك اليوم عندنا. فذهب معه إلى بيت عمه، يعني ناس مقتدرين ظروفهم مالية كويسة، وتركه ليؤتى بالغداء له. أتى بالغداء فيه أنواع من اللحوم، فاقتطع جزءا من اللحم وظل يلوكه بين أسنانه فترة من الوقت يرفض أن يبتلع، وأخيرا قام ولفظ هذا القطعة تحت الدهليز في البيت ومشى. جاء آخر النهار أبو القاسم الجنيدي يسأل، قال لدم يعني لم يكمل أكله، قام في بداية الأكل، فذهب يعاتبه، قال لا تعاتبني، قطعة اللحم الذي أخذتها منكم تجدها هناك تحت الدهليز، لأن له منحة من الله تبارك وتعالى ألا يقرب جوفه شيء من الحرام. مثلا في حاجة تانية، في حاجة هي تعتبر حقيقة وفي نفس الوقت نكتة. كيف؟ عندنا احنا في المذهب المالكي الإمام ابن أبي زيد القيرواني، هذا شخصية في الفقه والعلم والخير لا يبارى، ويكفي أنك أنت تعرف له رسالة اسمها رسالة ابن أبي زيد، حينما جاءت إلى العراق بيعت بوزنها ذهبا رسالة ابن أبي زيد، والعلماء يعني كتبوا عليها شروح أكثر من 100 شرح. المهم ابن أبي زيد رزقه الله إلى جانب العلم رزقه مالا، فقال لراعي غنمه اذبح شاة وأرسلها إلى الإمام القابسي. فالراعي ذبح، انتقى شاه مليانة طيبة، وذهب بها إلى إيه؟ ذبحها وأعطاها في بيت الإمام القابسي. القابسي كان كفيف البصر، ولكن رزقه الله منحة. إيه المنحة؟ عنده قطة، أي أكل يؤتى إليه من الخارج يقدم منه جزء للقطة بتاعته، إذا أكلت منه يبقى الطعام طيب، لم تأكل منه يبقى الطعام مش طيب. فقال الشيخ القابسي اقطعوا منه جزء، قطعة أعطوها للقطة، قطعوا منها جزء قدموه للقطة. القطة قعدت تشم فيه وتلف، تشم وتلف، تلم وتشوح عليه، أبت أن تأكله وانصرفت عنه. قال الإمام القابسي اجمعوا هذا اللحم وأعيدوه إلى ابن أبي زيد. فوجئ ابن أبي زيد باللحم يعود إليه، لم تسبق هذه من القابسي. ماذا حدث؟ هات الراعي، أخبرني عن حكاية هذه الشاة. قال هذه الشاة جاءتنا صغيرة، دخلت في الغنم وهي صغيرة ولم نعرف صاحبها، وبقيت معنا حتى كبرت وأصبحت أحسن من غيرها، فلذا أنا قدمتها للإمام القابسي. قال قطة ابن القابسي أورع منك يا ابن أبي زيد، قطة الإيه؟ القابسي أورع منك يا ابن أبي زيد. يعني معناه أننا مش حاجة هو، إذا كانت القطة يعني في الورع، وصلت في الورع لأنها لتأكل الحرام، كيف أنا لم أفصل بين هذا وذاك؟ هذه منح، هذه منح. فنحن لنا نستغرب أن يكون المولى تبارك وتعالى منح هذا الإمام يعني هذا الصفاء، وعرفه الحق من الباطل في بعض القضايا، في بعض القضايا يعني، بل أقل منه من الناس ربما يرزق مثل هذا. لكن قد يكون يعني أنا مثلا رجل لا هنا ولا هناك، صعلوك، كان عندي اشتريت عربية جديدة، ورأيت في المنام أن هذا العربية مكسرة مدشدشة، كل جزئية فيها مرمية على الكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في نهاية اليوم أو في اليوم التالي ابني معي، ابن كان واخد رخصة السواقة جديد، قال أنا أخذ العربية أغسلها في المغسلة. طيب خد مغسلة مش بعيدة، راح بيها من بعد العصر، ثم عاد بعد العشاء ووجه السيارة مهشم، وجه السيارة مهشم. قلت سبحان الله العظيم، الحمد لله اللي فيه القضاء فيه لطف، المولى تبارك وتعالى قد يقضي قضاء ولكن التنفيذ فيه إيه؟ فيه لطف. فهنا جاء اللطف، وأنا رجل يعني لا أستحق شيئا، رأيت مثل هذه الرؤية ليطمئن قلبي، وربما لو كانت ما فيش رؤية سابقة كانت عزت علي جدا، وكنت ربما ضربت الولد وعملت عمايل صعبة. لكن لما أنا عرفت أن هذا قضاء الله، وأن فيه تخفيف في القضاء، فيه تخفيف، ولذلك احنا دائما نقول إيه؟ اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن إيه؟ نسألك اللطف فيه. دائما نقول إيه؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن إيه؟ نسألك اللطف فيه. يعني هذا لا يستكثر على الشيخ، يعني أنا مش مع الإخوان المشايخ اللي هم يعني تعلقوا على الشيخ في هذه العبارة أبدا. ثم قال الشيخ: ثم سئلت عن سبب اختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام الفقهية خاصة، فانتدبت لبيان بعض ما فتح علي به ساعة إذ بقدر ما يسعه الوقت ويحيط به السائل، فجاءت رسالة مفيدة في بابها وسميتها الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله نبدأ غدا الكلام في شرح هذه الرسالة العظيمة، وهي بيان أسباب اختلاف، بيان أسباب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ونبدأ في بيان أسباب اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.